نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الثاني من أسفار العهد القديم، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر الخروج من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 26 من سفر الخروج. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. لقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن أجزاء من خيمة الاجتماع، وسوف نتحدث في حلقة اليوم عن أجزاء أخرى من هذه الخيمة التي أمر الرب موسى أن يصنعها وفقا للنموذج الذي أراه إياه. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الخروج، ابتداء بالأصحاح 26 والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
كنا قد قرأنا في الأصحاح 25 من سفر الخروج أن الرب قال لموسى: كلم بني إسرائيل أن يأخذوا لي تقدمة من كل من يحثه قلبه، تأخذون تقدمتي، وهذه هي التقدمة التي تأخذونها منهم: ذهب وفضة ونحاس وأسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص وشعر معزة وجلود كباش محمرة وجلود تخس وخشب صنط وزيت للمنارة وأطياب لدهن المسحة وللبخور العطر وحجارة جزع وحجارة ترصيع للرداء والصدرة، فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومثال جميع آنيته، هكذا تصنعون. إذن أحبائي المستمعين، كان ينبغي لبني إسرائيل أن يصنعوا للرب مسكنا أو مقدسا ليسكن في وسطهم، وقد عرف ذلك المسكن بخيمة الاجتماع. وكانت خيمة الاجتماع تتألف من حجرتين، الأولى تدعى قدس الأقداس والثانية تدعى القدس. وكان يفصل القدس عن قدس الأقداس حجاب سميك سنقرأ عنه بعد قليل. وقد قرأنا في الحلقة السابقة أيضا أن الرب أوصى بني إسرائيل أن يصنعوا 4 قطع مهمة كانت ستوضع في خيمة الاجتماع. أما هذه القطع 4 فهي تابوت العهد وغطاء التابوت ومائدة خبز الوجوه والمنارة. وقد وضع التابوت وغطاؤه لاحقا في قدس الأقداس، أما مائدة خبز الوجوه والمنارة فقد وضعا في الحجرة الخارجية التي تعرف بالقدس. وسوف نقرأ في الأصحاح 30 من سفر الخروج عن قطعة 5 كانت ستوضع في خيمة الاجتماع، وهي مذبح البخور. ثم نقرأ في الأصحاح 26 من سفر الخروج عن مواصفات خيمة الاجتماع نفسها. فقد قال الرب لموسى في الأعداد من الأول إلى الثالث: وأما المسكن فتصنعه من 10 شقق بوص مبروم وأسمنجوني وأرجوان وقرمز بكروبيما صنعة حائك حاذق تصنعها، طول الشقة الواحدة 28 ذراعا وعرض الشقة الواحدة 4 أذرع قياسا واحدا لجميع الشقق، تكون 5 من الشقق بعضها موصول ببعض و5 شقق بعضها موصول ببعض. كانت خيمة الاجتماع يا أصدقائي تتألف من جدران ودعائم تغطيها أربعة أغطية بألوان مختلفة، ونجد في هذه الآيات وصفاً لهذه الأغطية التي تشكل سقف الخيمة. وكان سقف خيمة الاجتماع يتألف من عشرة ستور كتانية مبرومة بإتقان، وكان طول كل ستار نحو 14 متراً وعرضه نحو مترين. وكان جمال هذه الستور يرى من داخل خيمة الاجتماع فقط، فقد كان الستار الذي يرى من داخل الخيمة يحمل تطريزاً متقناً لكروبيم، والكروبيم هي ملائكة مكلفة بحراسة عرش الله. ويجب علينا أن نتذكر أن هذه الخيمة صنعت وفقاً للنموذج الذي أظهره الله لموسى، لذلك فإنها ترمز إلى السماء. ثم نقرأ في الأعداد من الرابع إلى السادس: وتصنع عرا من أسمنجوني على حاشية الشقة الواحدة في الطرف من الموصل الواحد، وكذلك تصنع في حاشية الشقة الطرفية من الموصل الثاني 50 عروة تصنع في الشقة الواحدة، و50 عروة تصنع في طرف الشقة الذي في الموصل الثاني، تكون العرى بعضها مقابل لبعض، وتصنع 50 شظاظاً أي مشبكاً من ذهب، وتصل الشقتين بعضهما ببعض بالأشظة، فيصير المسكن واحداً. إذن فقد كانت هناك ستارتان كبيرتان تتألف كل منهما من 5 قطع كتانية، وكان يتم توصيل هاتين الستارتين الكبيرتين معاً بواسطة عرى ومشابك لتصيرا ستارة واحدة. وقد كان السبب في صنع الخيمة بهذه الطريقة هو أن تكون قابلة للفك والتركيب، لأنه كان ينبغي لبني إسرائيل أن يحملوها معهم في ترحالهم. لذلك مستمعي الأحباء، أمرهم الرب بصنع سقف الخيمة من قطعتين يسهل فكهما وتركيبهما عوضا عن قطعة واحدة. وقد رأينا المبدأ نفسه في صنع تابوت العهد ومائدة خبز الوجوه، فقد كان ينبغي لبني إسرائيل أن يحملوا خيمة الاجتماع وكل ما فيها من قطع وأجزاء عند ارتحالهم. لذلك فقد أمرهم الله أن يصنعوا الخيمة والقطع الموجودة فيها بطريقة يسهل حملها. وقد كانت خيمة الاجتماع هي المكان الذي يتلامس فيه بنو إسرائيل مع حضور الله. هناك أناس يظنون أن الكنيسة هي بيت الله، والحقيقة هي أن الكتاب المقدس يقول لنا إن الله العلي لا يسكن في هياكل مصنوعة بأيدي بشر. عندما بنى سليمان الهيكل قال في صلاته: هل يسكن الله حقا على الأرض؟ هو ذا السماوات وسماء السماوات لا تسعك، فكم بالأقل هذا البيت الذي بنيت. لذلك يا أصدقائي، يجب علينا جميعا أن ندرك أن الكنيسة ليست مكانا يسكن الله فيه، بل هي مكان نذهب إليه لعبادة الله الحي. ولأن الله موجود في كل مكان، يمكننا أن نلتقيه في أي مكان. فالله قد يلتقيك يا صديقي في بيتك أو في مكتبك أو في سيارتك أو في أي مكان آخر. في ضوء ذلك، فإننا نجتمع في تلك المباني التي تسمى كنائس لأنها تستوعب أعداداً كبيرة من الناس وتوفر لهم المقاعد ووسائل الراحة. ومع ذلك يجب علينا أن نعلم أن المؤمنين أنفسهم هم الكنيسة. بمعنى آخر، فإن الكنيسة ليست بناءً، بل هي جماعة المؤمنين. كانت خيمة الاجتماع مكاناً يتلامس فيه بنو إسرائيل مع حضور الله، ولكن لأن يسوع لم يكن قد جاء بعد، لم يكن بإمكانهم أن يلتقوا الرب في أي مكان، لأن الله قدوس. وفي العهد القديم لم يكن باستطاعة الإنسان الخاطئ أن يمثل أمام الله القدوس إلا بعد القيام بطقوس تطهيرية معينة من خلال الكهنة. بمعنى آخر يا أصدقائي، كان المثول أمام الله في العهد القديم يتطلب ذبائح وكهنة وطقوسا تطهيرية، وقد استمر بنو إسرائيل في استخدام خيمة الاجتماع إلى أن بنى سليمان هيكلا للرب. إذن كانت الطبقة الأولى من سقف خيمة الاجتماع مصنوعة من 10 سطور كتانية مبرومة بإتقان ذات ألوان زرقاء وبنفسجية وحمراء، طرز عليها حائك ماهر رسم الكروبيم. ثم نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 26 من العدد 7 إلى 13: وتصنع شققا من شعر معزة خيمة على المسكن، 11 شقة تصنعها، طول الشقة الواحدة 30 ذراعا وعرض الشقة الواحدة 4 أذرع قياسا واحدا لل11 شقة، وتصل 5 من الشقق وحدها و6 من الشقق وحدها، وتثني الشقة السادسة في وجه الخيمة، وتصنع 50 عروة على حاشية الشقة الواحدة الطرفية من الموصل الواحد، و50 عروة على حاشية الشقة من الموصل الثاني، وتصنع 50 شظاظا من نحاس، وتدخل الأشظة في العرى، وتصل الخيمة فتصير واحدة. وأما المدلى الفاضل من شقق الخيمة، نصف الشقة الموصلة الفاضل، فيدلى على مؤخر المسكن، والذراع من هنا والذراع من هناك من الفاضل في طول شقق الخيمة، تكونان مدلتين على جانبي المسكن من هنا ومن هناك لتغطيته. لقد قرأنا قبل قليل أن الغطاء الأول لخيمة الاجتماع كان تجميليا ولا يرى إلا من داخل الخيمة فقط، أما الغطاء الثاني فقد صنع من شعر المعزة وهو أكبر قليلا من الغطاء الأول. وكانت المشابك في الغطاء الأول مصنوعة من ذهب، أما المشابك في الغطاء الثاني فمصنوعة من نحاس. وكان استخدام شعر المعزة يعني أن تلك المعزة قد ذبحت. وسوف نرى لاحقا أصدقائي أن الله أمر بني إسرائيل بتقديم ذبائح للتكفير عن الخطية. ونلاحظ أثناء دراستنا للأسفار المقدسة أن النحاس يرمز إلى الدينونة. ثم نقرأ في 14: وتصنع غطاء للخيمة من جلود كباش محمرة وغطاء من جلود تخس من فوق. نجد في هذا العدد ذكرا لغطاءين آخرين لخيمة الاجتماع، فقد كان هناك غطاء ثالث للخيمة مصنوع من جلود الكباش المصبوغة باللون الأحمر، أما الغطاء الرابع والأخير فهو الغطاء الخارجي للخيمة، وقد صنع من جلود التخس أو الغرير. الحقيقة هي أن هناك أكثر من تفسير لماهية هذا الحيوان الأخير، فهناك من يقول إنه كان حيوانا شبيها بالزرافة، وهناك من يقول إنه كان حيوانا بحريا. أيا كان هذا الحيوان، فإن جلده استخدم في صنع الغطاء الخارجي لخيمة الاجتماع لأنه مقاوم للماء والعوامل الجوية القاسية. ثم نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 26 من 15 إلى 30: وتصنع الألواح للمسكن من خشب الصنط قائمة، طول اللوح 10 أذرع وعرض اللوح الواحد 2.5 ذراع، وللوح الواحد 2 رجلان مقرونة إحداهما بالأخرى، هكذا تصنع لجميع ألواح المسكن. وتصنع الألواح للمسكن 20 لوحا إلى جهة الجنوب نحو التيمن، وتصنع 40 قاعدة من فضة تحت 20 لوحا، تحت اللوح الواحد قاعدتان لرجليه، وتحت اللوح الواحد قاعدتان لرجليه، ولجانب المسكن الثاني إلى جهة الشمال 20 لوحا، و40 قاعدة لها من فضة، تحت اللوح الواحد قاعدتان، وتحت اللوح الواحد قاعدتان، ولمؤخر المسكن نحو الغرب تصنع 6 ألواح، وتصنع لوحين لزاويتي المسكن في المؤخر ويكونان مزدوجين من أسفل، وعلى سواء يكونان مزدوجين إلى رأسه إلى الحلقة الواحدة. هكذا يكون لكليهما، يكونان للزاويتين، فتكون ثمانية ألواح وقواعدها من فضة 16 قاعدة. تحت اللوح الواحد قاعدتان، وتحت اللوح الواحد قاعدتان، وتصنع عوارض من خشب الصنط 5 لألواح جانب المسكن الواحد، وخمس عوارض لألواح جانب المسكن الثاني، وخمس عوارض لألواح جانب المسكن في المؤخر نحو الغرب، والعارضة الوسطى في وسط الألواح تنفذ من الطرف إلى الطرف، وتغشي الألواح بذهب، وتصنع حلقاتها من ذهب بيوتا للعوارض، وتغشي العوارض بذهب، وتقيم المسكن كرسمه الذي أظهر لك في الجبل. إذن نجد هنا يا أحبائي وصفا للألواح التي شكلت جوانب خيمة الاجتماع من الشمال والجنوب والغرب فقط. أما الجانب الشرقي فكان مغطى بحجاب، وكان طول كل لوح نحو 5 أمتار وعرضه نحو 75 سنتيمتر. وقد صنعت هذه الألواح من خشب الصنط المغشى بالذهب، وكانت هذه الألواح تثبت بعضها ببعض بواسطة 4 عوارض يتم إدخالها في حلقات ذهبية لكي تكون الألواح متماسكة وقائمة. ونرى من خلال هذا الوصف وهذه الأبعاد أن خيمة الاجتماع كانت مستطيلة الشكل، فقد كان طولها 45 قدما، أي نحو 13.5 متر، وعرضها 15 قدما، أي نحو 4.5 متر. وكانت الخيمة تقسم إلى حجرتين، الحجرة الخارجية وتدعى القدس، طولها نحو 9 أمتار وعرضها نحو 4.5 متر. أما الحجرة الداخلية وتدعى قدس الأقداس فكان طولها نحو 4.5 متر وعرضها نحو 4.5 متر وارتفاعها 4.5 متر. بعبارة أخرى، كان قدس الأقداس مكعب الشكل، ولم يكن هناك أي نور صناعي في قدس الأقداس، بل كان نور الحضور الإلهي يملأ المكان، ولم يكن يسمح لأي شخص بالدخول إلى قدس الأقداس ما عدا رئيس الكهنة الذي كان يدخل مرة في السنة فقط في يوم الكفارة للتكفير عن خطاياه وخطايا الشعب. ثم نقرأ عن الحجاب الذي كان يفصل القدس عن قدس الأقداس. فقد ذكرنا قبل قليل أن خيمة الاجتماع كانت تتألف من حجرتين، القدس وقدس الأقداس، وكان هناك حجاب يفصل بين هاتين الحجرتين. وقد بيّن الرب لموسى مواصفات هذا الحجاب، فنحن نقرأ في الأعداد من 35 إلى 35: وتصنع حجابا من أسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم، صنعة حائك حاذق يصنعه بكروبيم، وتجعله على 4 أعمدة من صنط مغشات بذهب، رززها من ذهب على 4 قواعد من فضة، وتجعل الحجاب تحت الأشظة، وتدخل إلى هناك داخل الحجاب تابوت الشهادة، فيفصل لكم الحجاب بين القدس وقدس الأقداس، وتجعل الغطاء على تابوت الشهادة في قدس الأقداس، وتضع المائدة خارج الحجاب والمنارة مقابل المائدة على جانب المسكن نحو التيمن، وتجعل المائدة على جانب الشمال. إذن أحباء المستمعين، كان الحجاب الذي يفصل القدس عن قدس الأقداس في خيمة الاجتماع مصنوعا من كتان مبروم ذي ألوان زرقاء وبنفسجية وحمراء، طرز عليها حائك ماهر رسم الكروبيم. وكان الحجاب معلقا على أربعة أعمدة من خشب الصنط المغشاة بالذهب. وأمر الرب عبده موسى أن يضع تابوت الشهادة مع الغطاء في قدس الأقداس، أما مائدة خبز الوجوه والمنارة فتوضعان في القدس. ونقرأ أخيرا في العددين 36 و 37: وتصنع سجفا أي ستارة لمدخل الخيمة من أسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم صنعة الطراز، وتصنع للسجف 5 أعمدة من صنط وتغشيها بذهب، رززها من ذهب وتسبك لها 5 قواعد من نحاس. إذن كانت هذه الستارة تغلق باب الخيمة من جهة الحجرة التي تسمى القدس، وكان الأشخاص الوحيدون الذين يسمح لهم بدخول القدس هم الكهنة لتقديم الخدمة. وسوف نرى عند دراستنا للأصحاح 27 من سفر الخروج أنه كان هناك مدخل آخر لخيمة الاجتماع، وكان هذا المدخل هو الذي يدخل بنو إسرائيل منه إلى الدار أو الساحة الواقعة أمام خيمة الاجتماع من الجهة الشرقية. بمعنى آخر، كانت هناك 3 مداخل لخيمة الاجتماع. الأول هو الباب العريض الذي يوجد في السور الخارجي الذي سنقرأ عنه في الأصحاح القادم، والمدخل الثاني هو الذي كان مغلقا بحجاب القدس، والمدخل الثالث هو الذي كان مغلقا بحجاب قدس الأقداس. وسوف نقرأ المزيد عن مواصفات خيمة الاجتماع في الحلقة القادمة بمشيئة الرب. آمين.
مع أننا نجتمع للعبادة في أيامنا هذه في مبان دائمة، فإن الحالة لم تكن كذلك في زمن موسى، فقد كان بنو إسرائيل يرتحلون في البرية بعد خروجهم من مصر. لذلك فقد أمر الرب موسى أن يصنع خيمة اجتماع متنقلة لكي يحملوها معهم أينما ارتحلوا. وفي الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الخروج. لذا صديقي المستمع، أرجو أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
يقول التقليد إن الحجاب الذي كان يفصل قدس الأقداس عن بقية خيمة الاجتماع كان سميكا جدا وقويا جدا، لكننا نقرأ في إنجيل مرقس أنه بعد أن صرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح، انشق حجاب الهيكل إلى 2 من فوق إلى أسفل. وكان انشقاق الحجاب من فوق إلى أسفل يرمز إلى أن الدخول إلى حضرة الله لم يعد مقصورا على رئيس الكهنة مرة في السنة، بل إن موت يسوع على الصليب قد فتح الباب على مصراعيه أمام كل إنسان للدخول إلى حضرة الله. وصلاتي لأجلك يا صديقي هي أن تكون قد قبلت يسوع المسيح ربا ومخلصا لحياتك، لأن الكتاب المقدس يقول: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.